بودكاست مدونات هو أرشيف حي يجمع في مساهماته توثيقاً للفضاء الثقافي المعاصر في المنطقة العربية.
سلسلة الأساطير، نوستالجيا القصة الشعبية والأساطير في اليمن، من إعداد صادق الحارسي.
مرحبا، أنا صادق. لما كنت صغير كانت أمي تخرج في خيالي عوالم كثيرة. كانت قصص أمي وجبة رابعة بالإضافة لوجبات الثلاث. كانت الأساطير وحكاية الأجداد وجبتي المفضلة، لأنها كانت تسافر بي لأماكن كثيرة، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، لأعمق مكان في البحر وإلى عوالم الجن الخيالية. كبرت معي كل هذه الأساطير، وكل يوم أبحث عن الأماكن اللي ما زرتهاش إلا في حكايات أمي. في هذه السلسلة حاولت أوصل لمعنى وتاريخ لهذه الأساطير وكيف بدأت وأعرف عنها أكثر. يقول الشاعر والمفكر الراحل عبد الله البردوني في كتابه فنون الأدب الشعبي: تعد الأساطير والحكايات إحدى الدلالات على تطور العقل البشري وانتقاله من مرحلة التدوين الخطي إلى مرحلة النقل الشفهي وتوصيف أحلامه وصياغتها. لم يتم تحديد تاريخ زمني معين لهذه الأساطير، ولكن يتم الاستدلال عن طريق بعض المفردات أو أسماء الشخصيات في تلك الحكايات. أما كيفية انتقال هذه الأساطير والحكايات الشعبية من جيل لآخر، فقد تنوعت الأحداث والأساليب في نقلها، ومنها السرد الشفهي لهذه القصص، حيث قام اليمني القديم بنقل تلك الحكايات في المآتم والأعراس والمسامر. ومثل ما لعبت حكايات أمي دور في تكوين شغفي تجاه هذه الأساطير، كان لحكايات الأمهات والجدات الفضل الأكبر في نقل هذه الأساطير التي تلبي حاجة الأطفال لمعرفة المجهول وإشباع فضولهم الدائم لفهم الأشياء. ارتبطت الحكايات والأساطير اليمنية بالجن والمخلوقات الخرافية، حيث تكاد لا تخلو أي قصة شعبية يمنية منها. ونستطيع تفسير هذا الارتباط بحاجة اليمني القديم إلى تفسير الغيبيات والأمور اللامنطقية والخارجة عن حدود معرفته البسيطة، لذا قام بتلفيق التهم للجن في كل ما لم يستطع معرفة سببيته. ونلاحظ أن العديد من الأساطير ذكرت صراع الإنسان اليمني الدائم مع الجن، لا سيما على الأرض وفيها، حيث يحاول كل طرف الفوز بهذه الأرض، وتختلف أساليب الجن في صراعها من تخويف وترهيب إلى نهب وسرقة وغيرها. وحتى أن هناك قصص لناس التقوا بالجن وقاموا بمعاونتهم والحصول على الذهب أو قوى خارقة. وبالرغم من اختلاف مسميات الجن من منطقة جغرافية إلى أخرى، إلا أن قصصهم وأفعالهم تتشابه في الأحداث والتفاصيل التي ترويها تلك الأساطير إلى حد ما. ستحكي لنا تيسير قصة حمادي الأفلاخ من كتاب يحدث في تنكا بلاد النامس للدكتورة أروى عبد عثمان، وهي قصة شاب استطاع تربيط الجن في كومة شعر وحضارهم صاغرين إلى شيخ قريته بعد أن عانى أصحاب القرية من هجمات الجن المتواصلة عليهم. أعيدت كتابة القصة باللهجة العامية لنستمع إلى تيسير.
قال لكم كم واحد وما واحد إلا الله، ومن عليه ذنب يستغفر الله. هذا الواحد كان اسمه حمادي الأفلخ، لأنه لما كان يخطأ كانت رجل مفالخات اللي يفسره يحس أنه مع الرجل في طرف والثاني في طرف ثاني. كان حمادي الأفلخ يتيم وفقير، أبوه كان محطب بس نكع من فوق شجر ومات، وعد حمادي الأفلخ جاهل، وربته أمه وحدها. كانت أمه تشتغل عند الناس تكن الناس وتصبر لهم، وكانت تشلم معاها لكل بيت، لو ما تعلق بها قوي وما عاد كان يرضاش يصير بقعة إلا معاها، لدرجة إن أصحابه جلسوا يعايروا بأمها الخدامة وإنه ابن أمه. كبر حمادي الأفلخ وقع محطب ساعة ما كان أبوه أحسن، لكن يفتجع من الحيود ولا الظلم ولا حتى الوحوش. لا يوم وسمع أهل القرية صوت غربان بتنعق ملان القرية، فجعت الناس كلها، وفي نفس اليوم وقع قتل وسلب ونهب في القرية، وقع يوم أسود ما حد ينساه وسموه يوم ما غاق الغراب. قام الشيخ وجمع الرجال حق القرية كلهم وجلسوا يتجابروا على ما وقع، لكن مثل ما دخلوا خرجوا ولا قدروا يفعلوا شيء. وزادت الفجيعة كل ما كانوا يسمعوا الغربان تصيح، وما قدرش لا شيخ القرية ولا حد من رجالها أنه يقرب من الجبال اللي فيها شجر الخصال، لأن هذه البقعة ملانها جن. وكبيرهم مسعد يا جناه كان شرير وفاسق وظالم، ما حد يقدر يقرب منه أو حتى يحاكي. حاول الشيخ يغري الناس بالزلط عشان ينقذوا القرين من الجن، لكن ما حد وافق يتقدم ويبازل بنفسه. وقام واحد من الناس الكبار وقال للشيخ أنه يعرض على الناس جائزة كبيرة، وأنه يدي للنص ما معه ويزوجه ببنته الوحيدة. رفض الشيخ كلام الرجال اللي شار عليه في البداية، لكنه رجع وافق بعدما رجع الجن مرة ثانية للقرية، لكن هذا المرة دخلوا بيته وأعلن عن الجائزة الكبيرة لمن عيقدر يخلص القرية من الجن في 7 ليالي، واللي ما عيقدرش عيقتلوه. وافق خيرات شباب على العرض هذا، لكن ساروا وما حد منهم رجع. وجاء حماد يلفلخ وقال إنه عيخلص القرية من الجن ومن مسعد يا جناه في 2 بس. ومش إلا هكذا، قال إنه عيدي الجن مربطين خانعين ذليلين عشان الشيخ وأهل القرية يشلوا ثارهم وينتقموا منهم. استغربوا أهل القرية من كلام حمادي وجلسوا مطننين ومش هم مصدقين له، ويقولوا في نفسهم كيف عيستر ابن الخدام هذا يدي الجن مربطين. ولليوم اللي تحرك فيه حمادي لف لخصر الجبال ادالها الشيخ السلاح حقه والدولة ذات الطريق. جلسوا الناس مريعين وهم مفجوعين وفارحين في نفس الوقت، لكن الأغلب كانوا مش مصدقين إن الفليخان عيكون سبب في نجاتهم، لكن كلهم دعوا له وبطلوا يعايروه. وفي هذك اليومين خفت الغارات حق الجن وبدأت الناس تفرح أكثر. كملت اليومين ورجع حمادي الأفلخ وهو مغبر وجسم ملان دم ومشخط ومدكم وحالة حالة، والناس تتبسر يمين وشمال يشتوا يبسروا الجن، لكن ما بش ولا أثر إلا الحمادي الأفلخ. جلسوا يضحكوا ويزبجوا عليه ويعايروا أخس من زمان. وقال واحد منهم كيف عيقدر الأفلخ بن الخدام إنه يقتل الجن وهو ما يقدرش يقتل لزقه. والشيخ داع الجزار عشان يقطع رأس حمادي الأفلخ، وقال حمادي وهو يبتسم ما لكم مستعجلين يا شيخ ويا أهل القرية، أنا خلصتكم من الجن وديتهم مربطين منكسرين، ومن اليوم لا عاد تسمعوا لهم حس ولا عيكون لهم أثر. جنون الناس من كلام حمادي الأفلخ، لأنهم ما بيبسروش ولا جني في البقعة كلها، ولا بسروا لا جني مربط ولا مفكوك. صح الشيخ فوق حمادي الأفلخ وقال هيا وينهم، إحنا ما بنبسرش إلا 7 ليالي يا فليخان. جلس حمادي بكل هدوء في القاع وفتح الخرج حقه وخرج منه خصلة شعر سوداء طويلة. جنن الشيخ ودعا الجزار يقوم يقطع رأس حمادي الأفلخ اللي بيستهزئ بهم. زعل حمادي الأفلخ وقال ليش هكذا يا شيخ؟ أنا وفيت بوعدي لكم وديت الجن مربطين، ها بسروا بعيونكم. كل شعر فيها 3 عقدات، عقدتين في الأطراف وعقدة كبيرة في الوسط وهو يلي فيها الجني. ربطت كل جني مش بعقدة ولا 2 ب3 عقد. بسروا أهل القرية وهم مطننين ومش هم مصدقين هل كلام صدق أو كذب. وسأل واحد منهم وما دخل الشعر هذا بالجن؟ وأين هم الجن ذا الحين؟ تشتي تضحك علينا؟ قال حمادي الأفلخ أول ما بسروني الجن وأنا طالع لهم ودروا إننا اشتربطهم رجعوا كلهم شعر مزروع في القاع. وقام الفليخان ابن الخدامة وجزهم من جذورهم وربطتهم وفعلت في كل شعر 3 عقد عشان لا يهربوا ولا يرجعوا جنة مرة ثانية. وذا الحين يلا كل واحد فيكم يشل شعره ويطرحه تحت وسادته عشان تقعوا آمنين من الجن وشرهم وتفعلوا ما تشتوا. كل واحد حر بالجني حقه، المهم توبه لا يوقع بالعقد الشي ولا تفتتح عليكم. فرح أهل القرية وجلسوا يصيحوا باسم حمادي وبطلوا يقولوا عليها فليخان أو الأفلخ وجلسوا يصفقوا من الفرح. سكتهم حمادي وقال لهم ريعوا اشرح لكم كيف لو حسيتوا بحركة أو خوف من الجني إنه يخرج من عقدته صيحوا بصوت عالي وحمادي حمادية شعرة الجن تنادية بالحجارة ملاقية 3 مرات وما هتبسروش إلا الحجارة تتراجم لفوق الجن لو ما تقتلهم. صفقوا الحمادي وطلعوا فوق جنوبهم وداروا بحول القريب كلها، وبعدها روحوا وكل واحد ماسك الشعر حق بقوة والشيخ بالذات كان أكثر واحد فارح لأن مسعد يا جناه فقدوا في يده وعيخن قب وسادته أي حين ما يشتي للعشي، وكل واحد طرح الجني حقه تحت وسادته ورقدوا ودعوا لحمادي بالخير. لا منتصف الليل قاموا الناس مفجوعين وصوت الغراب يزعق ملان القرية، وما بش إلا ثواني وتحركت الوسائد تحت الناس كأن بالزلزال، وكل واحد بيضغط راسه على وسادته ويصيح وحمادي حمادية شعرة الجنة نادية بالحجارة ملاقية، والحجار ارتجمت لفوقهم من كل بقعة ومات أهل القرية بكلها.
انتهت أسطورة حمادي الأفلخ بنهاية مفتوحة، لا نعرف لها خاتمة ولا نعرف عاقبة حمادي أو ماذا حدث للقرية بعد ذلك. أما الأسطورة اليمنية لا نعرف لها مستقبل، حيث أنها لم تستحوذ على الميادين الفنية لعدة أسباب، منها التطور التكنولوجي وتوجه الشباب إلى المنصات الإلكترونية والعوالم الرقمية وشحة الجهود لتوثيق هذه الأساطير، بالإضافة إلى انعدام الاهتمام من قبل الجهات المسؤولة. هذه محاولة لإعادة إصدار هذه الحكاية بصيغة مسموعة لتعريف الناس بالقصص الشعبية اليمنية سواء في الداخل أو الخارج، ومن الممكن أن تتشابه هذه الأسطورة مع غيرها من القصص العالمية، فهناك العديد من الأساطير اليمنية التي تتشابه في محتواها مع قصص عالمية مثل قصة سندريلا التي تشبه أسطورة وريقة الحناء. ولو وجدت الجهود لتحويل هذه الأساطير إلى أعمال أدبية أو سينمائية لاحتلت مكانا أدبيا لما تحتويه من جوانب إنسانية وقيم حسنة. كنت معكم أنا صادق الحراسي، وفي الأداء الصوتي للأسطورة تيسير الأشعف، وعلى العود محمد الجايفي. تم إنتاج هذه المدونة بدعم من المورد الثقافي والمجلس الثقافي البريطاني ضمن مشروع مدونات الدورة الثانية سلسلة الأساطير.
هذه الحلقة من مشروع مدونات هي من إنتاج المورد الثقافي والمجلس الثقافي البريطاني. محتوى هذا البودكاست لا يعبر بالضرورة عن رؤية أو أفكار أي من المؤسستين.